أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هو الاتجاه العام والإطار العام لهذه السورة المباركة التي تسمى بسورة التحريم؟ وما هي العلاقة بين هذه السورة والتي سبقتها والتي سميت بسورة الطلاق أو سورة النساء الصغرى؟ العلاقة بين الزوج والزوجة ليست علاقة بين شخصين، وإنما هي علاقة بين شخصين وأسرتين وربما عشيرتين وقبيلتين، وأيضا علاقة تحت رعاية المجتمع. لماذا؟ ليست الزيجة مجرد نزوة جنسية يطلقها الزوج، إنما الهدف منها أن تتكون اللبنة الأولى والأساسية للمجتمع. والمجتمع لا يمكن أن تتكون لبناته إلا في إطار قيمي واضح. بعد أشهر أو سنين سوف تكون هذه العلاقة قد أنتجت أطفالا، هؤلاء الأطفال هم أبناء هذا المجتمع، يجب على هذا المجتمع أن يحتويهم، ومن ثم يكون هؤلاء الأطفال ذوي علاقة بأقاربهم بالأعمام والعمات والأخوال والخالات والأسرة الكبيرة. فإذا ترك المجتمع أمر الزواج كعلاقة بين شخصين، معنى ذلك أن هذا المجتمع قد ينهار في أي لحظة بسبب أن هذه العلاقة لم تكن تلك العلاقة المثالية في المجتمع. سأل أحدهم نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد، وقال له حسب الرواية: ما هو الفرق بين السفاح والكفاح؟ بس بين السفاح والنكاح، شنو الفرق؟ سفاح ونكاح كلاهما بالتالي يصير علاقة بين شخصين. كأن النبي قال: الفرق بينهما الطبل. ما هو المعنى يعني الطبل شنو؟ في النكاح يضربون طبل، يساهمون، يجعلون المجتمع يساهم في هذه العلاقة، يعزمون الناس على الوليمة والناس كلها تفرح بهذه العلاقة، بينما السفاح علاقة متلصصة بعيدة عن إطار المجتمع، والشخص يخاف من أن يظهر هذه العلاقة ويشرد من يمنه ويسره. فعلاقة واضحة. هذه النقطة أولى لابد أن نرجع إليها إن شاء الله أثناء الحديث. نقطة ثانية، الزواج قد يكون في بيت من بيوت الله، في بيت رسالي، فهل هذا الزواج يكون كأي زواج آخر؟ كلا. علاقة زوجة النبي بالنبي كعلاقة أي زوجة أخرى بزوجها؟ كلا. ربما الحديث يستصحب باتجاه آخر، باتجاه علاقة بين زوجة الملك والملك. هل فد واحدة صارت زوجة الملك صارت ملكة؟ وشنو ميزاتها على الأخرى؟ مجرد ما الملك تزوجها صارت ملكة، شنو معنى؟ ونفترض صارت ملكة، فهل في هذه الحالة واجباتها هي واجبات أي زوجة أخرى أم تختلف؟ ولماذا أقول أن هذه البصيرة يمكن أن تستصحب، يعني تنسحب إلى أبعاد أخرى؟ لأنه كما قال إمامنا الصادق سلام الله عليه: نزل القرآن على لغة إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني كلام ظاهره موجه إلى شخص ولكن باطنه موجه إلى آخرين. الكلام قد يكون في شخص معين بمثابة أنه حسب ما يقولون سبب التنزيل، مورد التنزيل، ولكن الكلام يمكن السحب على أشباهه، يطبق على أكثر من شيء، والعكس كذلك. امرأة مؤمنة أصبحت ملكة في الظاهر كآسية بنت مزاحم، هي مؤمنة ولكن أصبحت بسبب تقديرات مهينة زوجة فرعون الفراعنة. يعني فرعون، كل فرعون فرعون، لكن هذا فرعون فرعون الفراعنة، اللي فرعون اللي قاوم وتحدى موسى بن عمران سلام الله عليه وجاء بذكره القرآن الكريم. خب شنو علاقتها؟ كزوجة لازم تطيع زوجها؟ لازم تنسجم مع هذا الزوج؟ كلا. هذه أمور يمكن أن نجدها مشروحة في سورة التحريم، في سورة، هذه السورة فيها بيان الحقائق الدقيقة. مجرد أن تكون المرأة زوجة لإنسان لا يعني أن هذه المرأة تتحول إلى مجرد زوجة، يعني في كل الأمور تنسى نفسها، تنسى تاريخها، تنسى شخصيتها. كلا، هذه المرأة هي تبقى مرأة عليها مسؤوليات، عليها واجبات، ولا يمكن لهذه المرأة تقول أنا زوجة النبي أو زوجة الإمام أو زوجة قائد من القادة، زين في هذه الحالة تتهرب من مسؤولياتها وتعتمد على مجرد علاقتها بزوجها. ولهذا الحديث مهم جدا. ليش مهم؟ لأنه نحن نجد دائما في التاريخ أشباه ذلك، نجد سوء الاستغلال من قبل زوجات أصبحن ملكات بتعبير اليوم، يعني أصبحن قرينات لملك، لقائد، لكذا، استغلن واقعهن وموقعهن استغلالا سيئا وأفسدا. هذا اللي يقولون إن وراء كل عظيم امرأة، ويمكن هم نقول إن وراء كل فاسد أيضا امرأة مفسدة وفاسدة. وهذا التاريخ أمامكم، وتعرفون أنه المفسدين في الأرض أيضا كانت هناك نساء قمنا بدور سلبي في اتجاههن. المرأة ما قالت أنا، ضميرها يمكن استيقظ فهمها، لكن هم صارت ويا زوجها. الذين جاءوا إلى قتال ابن بنت رسول الله في كربلاء هم عندهم زوجات. وليش الزوجات ما قمنا بدور؟ الله هم يحاسبهن، مو يحاسب الرجل فقط، يحاسب المرأة أيضا. نقدر نستطيع أن نفهم هذه الأمور. مسؤولية الإنسان تبقى مسؤولية، الإنسان ينام بقبره وحده وهناك يحاسب حسابا عسيرا. وهذه التبريرات يقول أنا كنت في مجتمع فاسد أو في بيئة فاسدة أو في أسرة فاسدة أو أي تبرير من هذه التبريرات لا تنفعه يوم القيامة ولا في القبر. يبقى السؤال حاسم، والله يسائله ويحاسبه على ما فعله هو كإنسان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى ما نفسك اليوم عليك حسيبا. كل واحد لازم يحاسب نفسه. وهذه أعظم درس إلنا. إحنا نسترسل مع الناس مع سياق الأحداث، يعني أنا أب، أنا ابن، أنا أخ، أنا معلم. هذه الأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، هذه الأسماء ما تفيدني يوم القيامة، ما تفيدني. ونقلت لكم قصة أنه كان فد واحد رجل مهندس أستاذ جامعة وإلى آخره توفي، فذبوه بالحفرة وإجا واحد يلقنه أو يثبت حسب تعبير آخر. قال له أيها الأستاذ، أيها المهندس، أيها الدكتور، قام سولف له شيكه. ثاني قال له عمي راحت ليش الألقاب، هاي كانت مال الدنيا، هناك ماكو شيء، فلان ابن فلانة وابن فلان، ابن عبد الله، ابن عبد الله، ابن أمة الله، بس هذا بعد كل هالألقاب كذا راحت. هذه الحالة قبل ما واحد يروح القبر ويسأل، خلينا إحنا ولو خلال 24 ساعة لحظة من اللحظات نتجرد من محيطنا من بيئتنا ونفكر في أنفسنا. أنا كإنسان واجه يوم القيامة شنو أجاوب على هالشغلة على هالشغلة على هالشغلة؟ كان عندنا صديق مؤمن صالح الله يرحمه رحمة الواسعة، آية الله الشيخ محمد الهاجري، هذا وكنا مع بعض نتباحث في المسائل الشرعية وفي أدلتها التفصيلية. فبعض الأحيان أنا هو ما عندنا شخص آخر، هو يصير عند صفنا شيخنا مولانا شنو صافنا، بعد ما يطلع من صفنته يقول ها وين كنت؟ قال أنا كنت يوم القيامة عند الميزان، واللي يحاسبني الإمام الصادق سلام الله عليه، يقول لي هذه الرواية أنت الآن اعتمدت عليها، هل في وجدانك تدل على هالموضوع أم ما تدل؟ أنا كنت أحاسب نفسي حتى أشوف هاي الرواية شقد دلالتها، مو حتى أقول لك أو حتى أكتب، حتى هناك أجاوب. فهذه نقطة مهمة، أن الإنسان ينسلخ ولو لحظات من محيطه، رجل، امرأة، زوج، زوجة، ابن، أب، هذني كلها مال الدنيا، ينسلخ ومن ثم يفكر ويطرح نفسه على نفسه، يعني يخلي نفسه قاضية عليه هو بالذات، ومن ثم ينطلق. هذه نقطة أيضا ذات أهمية يبدو لي نستفيد من هذه السورة الكريمة. ومن نقطة أخرى، الناس أيضا، الناس يحترموني ليش؟ الإنسان يحترم في المجتمع بإيمانه وعمله الصالح، أليس كذلك؟ أما إذا احترم هذا الإنسان ليس بإيمانه وعمله الصالح، وإنما بأمور أخرى زائفة، لأنه من فلان مدينة، لأنه ابن فلان، لأنه أخو فلان، أو من عشيرة فلان، هذه الألقاب الزائفة، هذه الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان، هذا غلط. ليش؟ لأن ذاك اليوم يمكن واحد ينحرف. فلان واحد كان وياي 10 سنين 20 سنة زين، واكتسب من علاقته معي بعض العنوان في المجتمع زين، يروح يستغل هذه العلاقة استغلالا سيئا. طيب كنت انت ويا فلان، بس شنو انت شنو انت وين شنت؟ لذلك نحن نرى أنه حينما نصلي على النبي محمد ونصلي على أهل بيته المعصومين الطاهرين ونصلي على أصحابه المنتجبين، صح، صاحب النبي يجب أن يكون منتجبا، مو كل واحد صاحب النبي أخذ قدسية، هذا إلى دورة. نحن نحترم أصحابنا، والله بيّن صفاتهم في القرآن الكريم، نحترمهم لأنهم سبقونا بالإيمان، ولكن هذا لا يدل على أن كل ما قالوا أو كل ما فعلوا أو كل ما قرروا هو صحيح. ليش؟ لأنه هؤلاء بالتالي طبقوا الإسلام وطبقوا الدين وطبقوا تعاليم النبي بحسب قدرتهم بحسب وضعهم بحسب إيمانهم. أما هذا سمرة ابن جندب اللي معاوية يقول له سمرة أريدك في الحديث تختلق لي ضد علي بن أبي طالب سلام الله عليه، قالوا ايش قد تعطيه؟ ترى هذا الفساد اللي الآن سموه فساد من ذاك اليوم، قال ايش قد تعطيه؟ قال زين 1000 درهم، قام قال شنو؟ قال لي درهم شثوبي، 2000 10 20 30 هو ما يقبل، ما يقبل إلا صار 500,000 درهم اللي كان مدينة كاملة يشترى بهذه الدراهم. قال والله بعت علي غالي. معاوية من يحكي؟ السمرة عند صحبة مع رسول الله. سمرة قال لا والله أنا بعت لك رخيصا أرخص مما تتصور. قال إيش عجب، حديث نص خط ما يصير، نص سطر ما يصير، تبيع لي 500,000 درهم؟ قال لي أنا ما بعت لك حديث، بعت لك ديني، دين راح، دراهم معدودة. قال أخو ما يخالف. قال لي سمعت حبيبي كذا رسول الله قال من أحدث في الحرمين فهو كافر، وعلي بن أبي طالب أحدث في الحرمين، وقيل بأنه فسر هذه الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله في ابن ملجم، قال هذا يشري نفسه ابتغاء. مثل هذا أنا أعتبره راح البصرة، والي صار على البصرة، أعطى لجنده خيط، قال هذا الخيط تشوفون هذول العلوج، علوج يعني غير العرب اللي كانوا في البصرة، هم أهل البصرة قسم منهم كانوا هذول العلوج، ياهو أطول من هذا الخيط اضربوا عنقه. أرى أنهم كثروا في البصرة. واحد قال له عمي ما تخاف الله؟ قال لا ما أخاف الله. قال شلون ما تخاف الله؟ قال هذا لو مسلم لو كافر. قال إيه؟ قال إذا مسلم عجلت له بالجنة، راح الجنة أحسن له، لو كافر تخلصت من عنده. هذا منطقة وهذا طريقته، هذا أنا أعتبره على رأسي أقول له اللهم صل عليه كلهم أجمعين أبتعين، ما يصير. هذا إنسان لازم هذه الأمور، والقرآن الكريم يضرب لنا الأمثال، المثل إخواني يضرب بالمثل الأوضح. زوجة النبي أخو أقرب شيء زوجة النبي، أصحاب النبي يمكن بد واحد في يوميا ويا النبي بعد الراح في مكان ثاني، بس زوجة النبي ويا النبي على طول في بيته، يأكل يشرب ينام، الله يقول لا، زوجة النبي هم لازم تلتزم بالقيم. احنا ما نعتبر زوجة النبي مقدسة ومطهرة إلا بمقدار ما تلتزم بالقيم، قيم النبي صلى الله عليه وسلم، مو قيم أخرى. وهذه في الحقيقة هي أعظم درس إلنا. وطبعا هناك من انحرف في التاريخ وهذه الآية ما فهمها وعمل عمل كبير، ولكن أكثر الأمة فهموا، أكثر الأمة توجهوا إلى حقيقة أنه الصحبة والقرابة والكذا كلها ما تنفع إلا بمقدار الإيمان وبمقدار التقوى. ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. سبحان الله، كلام كلش صادم كلش قوي. احنا عدة مرات قارين هذه الآية بس ما ملتفتين انه يجد هاي الكلمة صادمة. الله يخاطب نبيه، نبيه اللي أكرمه وعظمه وشرفه على كل الأنبياء وبالطبع الكائنات، يقول لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك. يعني زوجة خلي تكون زوجة، الحرام والحلال مو من قبل الزوجة وإنما من قبل الله، لكن رأسا ربنا يقول والله غفور رحيم، لأن نية النبي في هذه الحالة إنما كانت نية صادقة وصالحة، لأن النبي قال حسب ما في بعض الروايات: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ربما لها من هذا الطريق. والنبي ما حرم، قال الله حرم، قال أنا بعد ما أسوي هذا الشيء خموس هذا يجوز، بس هذا يجوز في حالات عادية. أما في حالة النبي له قدوة وأسوة، وفعله وتركه وكل شيء في حياته حجة بالنسبة للآخرين، هذا فيه نوع من الغضاضة، الله نهى عنه. لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هسه قصص راح نبينها حسب التفاسير، لكن بعدين ربنا يقول قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. هذا النوع من اليمين يجي أن واحد يتحلل منه ويعمل به. ليش؟ لأن يخالف المبادئ العامة، القيم العامة. والله مولاكم وهو العليم الحكيم. مولاي ليس فلانة وفلانة، وإنما مولاي الله، فأنا لازم أن أشوف الله شي يقول. أما هاي قالت أو ذيش قالت ما علي بهم. هذا بحث إن شاء الله نتطرق إليه في الأيام القادمة. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.